السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، وسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال المكتب الصحفي لديوان رئاسة الجمهورية في بيان أن اليوم الثلاثاء إن القادة العراقيين قدموا في اتصال مع واشنطن عبر دائرة الفيديو إيجازا إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش عن الوضع الراهن والإنجازات التي تحققت مؤخرا في تشكيل لجنة رباعية تتمثل بمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء نوري المالكي ودورها في تفعيل مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن القادة العراقيين أشاروا أيضا إلى استئناف اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني بهدف الاطلاع بمهامه وحل المشاكل المتعلقة بعمل الحكومة والبرلمان. بوش من جهته شدد على ضرورة القيادة الجماعية والعمل المشترك بين ممثلي مكونات الشعب العراقي بحسب بيان المكتب الصحفي لديوان الرئاسة. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الثلاثاء أن اجتماعا ثانيا سيعقد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العراق. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز: أستطيع أن أؤكد أن جولة ثانية من المحادثات ستجري في بغداد قريبا على مستوى السفراء. وأضاف أن المحادثات ستجري بمشاركة العراق وستدور حول استقرار العراق وأمنه. في طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن موقف إيران إيجابي من إجراء جولة ثانية، مشيرا إلى أن مسؤولين عراقيين طلبوا إجراءها وأن الجانب الإيراني طلب منهم أن يبلغوا الأمريكيين بأن يقدموا طلبهم الرسمي من خلال السفارة السويسرية في طهران. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جنرال بيتر بيس اليوم الثلاثاء إن العراق شهد تغيرا كبيرا على الجبهة الأمنية خلال الأشهر الأخيرة. وكان جنرال بيس التقى القادة العسكريين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن صورة إيجابية تكونت لديه عن الوضع الأمني لا في الأنبار فحسب وإنما في بغداد أيضا. وأضاف القائد العسكري الأمريكي إن تنظيم القاعدة طرد من مدينة الرمادي، والمسألة الآن تتعلق بمساعدة القوات العراقية في المنطقة على النهوض وبناء قدراتها بحسب الجنرال بيس. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن عملية جديدة بدأت في الأنبار منذ يوم الأحد باسم عملية موطني، يشارك فيها 9,000 جندي من القوات العراقية والأمريكية. أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة ألقاها في البرلمان اليوم الثلاثاء بعد تأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية إن سوريا لن تجري مفاوضات مع إسرائيل إلا إذا تعهدت الدولة العبرية بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان التي احتلتها في حرب 1967. وقال الأسد إن المطلوب من الإسرائيليين أن يصدروا إعلانا رسميا حول رغبتهم بالسلام وأن يقدموا ضمانات عن إعادة الأرض بشكل كامل بحسب تعبيره. وأضاف أن هذه الضمانات يمكن أن تكون على غرار وديعة رابين، أي أن تكون شيئا مكتوبا، وذلك في إشارة إلى تأكيد سوريا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين قدم تعهدا بالانسحاب الكامل من الجولان في حال التوصل إلى سلام. تلقت نصف العائلات الليبية 426 التي لديها أطفال مصابون بمرض الإيدز تعويضات في إطار اتفاق يمهد للإفراج عن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم العائلات إدريس الأغا لوكالة رويترز إن أكثر من نصف العائلات تسلمت مبلغ التعويض، متوقعا أن تتسلمه العائلات الأخرى في غضون الساعات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا قراره في القضية اليوم. ودعت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي باتينا فريرو فالدنر إلى الرأفة لدى اتخاذ القرار.
أمل بأن يصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قراره اليوم، وأمل طبعا بالرأفة بالممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.
المتحدث باسم عائلات الأطفال المصابين قال إن اتفاقا سيعلن عندما توزع التعويضات على جميع العائلات. قالت الشرطة اليوم الثلاثاء إن 3 جنود أفغان قتلوا وأصيب 2 آخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في منطقة قرشك بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان ليلة أمس الاثنين. وأعلن سيد أغا شكيب قائد شرطة تقنيم قندهار المجاور أن 7 من عناصر طالبان قتلوا في اليوم نفسه في عملية مشتركة نفذتها قوات الشرطة الأفغانية وحلف شمالي الأطلسي في منطقة الزهري في الإقليم. وأضاف في تصريح لوكالة فرانس بريس أن إصابات لم تقع في صفوف قوات حلف شمالي الأطلسي أو الشرطة الأفغانية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس بوش يؤكد مجددا دعم الولايات المتحدة للعراق والعراقيين. جدد الرئيس جورج دبليو بوش دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق والعراقيين، وجاء هذا التأكيد الجديد خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القادة العراقيين الذين أطلعوه على مستجدات الوضع في البلاد. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن بوش شدد في اتصاله مع الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، شدد على ضرورة القيادة الجماعية والعمل المشترك بين ممثلي جميع أطياف الشعب العراقي المشاركين في الحكومة بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن القادة العراقيين من جهتهم قدموا للرئيس الأمريكي إيجازا عن الوضع الراهن والإنجازات التي تحققت مؤخرا على صعيد تشكيل اللجنة الرباعية المتمثلة بمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ودورها في تفعيل دور المؤسسات القائمة على إدارة البلاد. كما أشار القادة العراقيون إلى استئناف اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني بهدف الاضطلاع بمهامه وحل المشاكل المتعلقة بعمل الحكومة والبرلمان. وأطلعوا بوش على الخطوات التي تم اتخاذها بشأن المصالحة الوطنية والتقدم الحاصل على الصعيد الأمني والاتصالات الأخيرة التي جرت مع دول الجوار في هذا الشأن بحسب ما ورد في البيان. في في محور المواقف الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أهمية عدم تخلي المجتمع الدولي عن الشعب العراقي، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الاثنين أن أي قرار متسرع في شأن سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع هناك.
It is not my place to inject myself into this discussion taking place between.
لست في موضع كي أقحم نفسي في النقاشات الدائرة بين الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية والكونغرس، ولكني أود أن أقول لكم أنه ينبغي ممارسة الحذر الشديد من أجل الشعب العراقي، ولا يمكن للمجتمع الدولي بل لا ينبغي عليه أن يتخلى عن الشعب العراقي. إن أي انسحاب أو قرار مفاجئ قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع في العراق.
Deterioration of the situation in Iraq.
وقد جاء تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من مغبة أي انسحاب عسكري مفاجئ من العراق في أعقاب الإعلان بأن أعضاء الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في الكونغرس الأمريكي قرروا إجراء مناقشة في مجلس الشيوخ على مدى يوم كامل تبدأ الثلاثاء بهدف زيادة الضغط على الرئيس بوش وأقرانه الجمهوريين لسحب القوات من العراق. وفي إعلانه قرار عقد هذه الجلسة الطويلة النادرة قال السناتر هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: أعتقد أن الشعب الأمريكي يستحق ما نفعله، وهو تركيز الاهتمام في كل دقيقة من اليوم على ما يحدث من أخطاء في العراق بحسب تعبيره. وأضاف ريد أن جلسة مجلس الشيوخ ستستمر طوال ليل الثلاثاء وستمتد إلى الأربعاء لمناقشة سياسة الحرب وخطة للديمقراطيين تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية نيسان 2008. وكان مجلس النواب في الكونغرس وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بسحب الوحدات المقاتلة بحلول الأول من نيسان 2008. وبمقتضى التشريع المقدم من السناتر كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، فإن عددا غير محدد من القوات غير المقاتلة سيبقى في العراق بعد الانسحاب للمساعدة في تدريب الجنود العراقيين والقيام بمهام لمكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين الأمريكيين بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن السناتر ليفن القول إن التشريع سوف يقول للقادة العراقيين إننا سنبدأ باتخاذ خطوة نحو إرغامهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم بحسب تعبير السناتر الأمريكي البارز. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون العسكرية قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس إن الجيش الأمريكي يدرس عدة خيارات جديدة في العراق، بينها إجراء زيادة أخرى في عديد الوحدات المنتشرة هناك إذا قرر الرئيس جورج دبليو بوش. إنما تعرف باستراتيجية زيادة القوات تحت إلى مزيد من التعزيز. وكشف أرفع قائد عسكري أمريكي في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس للأنباء الاثنين إنه ورؤساء أركان الجيش ومشاة البحرية المارينز والقوة البحرية وسلاح الجو في هيئة الأركان المشتركة يقومون بإعداد تقرير يتضمن تقييما للوضع في العراق لرفعه إلى الرئيس بوش في أيلول المقبل. وأوضح بيس أن هذا التقييم منفصل عن التقرير الآخر الذي يتوقع أن يقدمه القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس إلى الكونغرس في أيلول المقبل أيضا. يشار إلى أن الجنرال بيس وصل إلى العراق الاثنين في زيارة قد تكون الأخيرة قبل أن يتقاعد من منصبه كرئيس لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة في أيلول. ونقل عنه القول إن رؤساء أركان الجيوش الأمريكية يدرسون عددا من الخيارات التي يتضمن أحدها تعزيز القوات المنتشرة في العراق. وأضاف أن هذه الدراسة تجرى في إطار التخطيط الذي سيمكن القوات الأمريكية من الاستعداد لأي قرار يتخذه الرئيس بوش في شأن العراق بعد شهرين. أخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المؤتمر المنتظر عقده في العاصمة الأردنية في وقت لاحق من الشهر الحالي يهدف إلى مساعدة حكومات الدول المضيفة للنازحين العراقيين لتحسين ظروف الحياة لهم. وقالت المنسق الإعلامي للمفوضية في عمان رنا السويس في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا الثلاثاء، إنه في ظل وجود ما يقارب 750 ألف نازح عراقي في الأردن ونحو 1.5 مليون في سوريا، إضافة إلى مئات الآلاف من المشردين داخل العراق، كان لابد للمفوضية من أن تعمل بسرعة مع المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدة. إلى ذلك أعلن أن المفوضية العليا للاجئين ستضاعف ميزانيتها لعام 2007 المخصصة لمساعدة مئات آلاف العراقيين المرحلين من ديارهم داخل بلادهم لتصل إلى 123 مليون دولار. ونقل عن بيان للمكتب الإقليمي لهذه المفوضية إنها ستركز في خارج العراق على 5 مجالات للمساعدة، هي التعليم والرعاية الصحية وتوفير الأغذية والاستشارات الاجتماعية والقانونية وتوفير المأوى. يذكر أن أكثر من 300 موظف من المفوضية يعملون حاليا في برامجها الخاصة بالعراق في سوريا والأردن ولبنان وتركيا ومصر، إضافة إلى المقر الرئيسي للمفوضية في جنيف. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
الرصاص والهوى قد جننتكِ فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية يا حلوتي بختامها يتزوج الأبطال. هو النثور لأي شيء تافه، هو يأسنا هو شكنا القتال. وهذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تغتال.
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليستعرض لنا الملف الأمني على الساحة العراقية.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصدر عسكري عراقي الثلاثاء مقتل 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف إحدى القرى الواقعة في شمال مدينة بعقوبة بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وقال العقيد راغب راضي الناطق باسم الجيش العراقي في محافظة ديالى إن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا ويستقلون سيارات مدنية هاجموا قرية دويلية بعد منتصف ليل الاثنين وقتلوا 29 شخصا وأصابوا 4 آخرين بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. وأضاف أن هذه الزمر الإرهابية أطلقت النار على المدنيين بصورة عشوائية. كما نقل عنه القول إن قيادة عمليات ديالى اتخذت تدابير وإجراءات من أجل العمل على حماية العوائل المتبقية في المنطقة وتقديم المساعدة لها بحسب تعبيره. وفي العاصمة بغداد قتل 4 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة مفخخة الثلاثاء مقابل السفارة الإيرانية. وقال العميد قاسم عطا الموسوي الناطق باسم خطة فرض القانون إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب شخصان آخران في الانفجار الذي وقع في مرآب السفارة الإيرانية. وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح. وأفادت فرانس برس بأن الانفجار لف حريقا هائلا إضافة إلى احتراق عدد كبير من السيارات، فيما لم تصب السفارة الإيرانية بأي أضرار. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قتل 4 من رجال الشرطة العراقية على أثر قيام أفراد من الجماعات المسلحة بإطلاق النار عليهم في حي الميثاق. حدث ذلك صباح اليوم الثلاثاء. شهود عيان أفادونا أن أولئك الشرطة وقعوا في كمين نصبه لهم أولئك الأفراد، كما وتضررت سيارة كانت تقل الشرطة بأضرار. من جانب آخر وعلى صعيد متصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على شرطيين بالقرب من باب مركز شرطة حي سومر وأرضوه قتيلا في الحال. بعد ذلك لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. وفي حي الرفاق اندلعت اشتباكات مسلحة بين دورية لرجال الشرطة وأفراد من الجماعات المسلحة أسفرت عن إصابة الشرطيين بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى للتداوي والعلاج. فيما اندلعت في حي الوحدة اشتباكات مماثلة أصيب خلالها الشرطيان أيضا بجروح، علما أن طرفي الاشتباكات استخدما ضد بعضهما بعضا قذائف الأرتشي وبنادق الكلاشينكوف وأسلحة أخرى. في خارج مدينة الموصل في الضاحية الشمالية الشرقية منها اختطف المواطن خليل خضر من أهالي قرية القبة ذات الأغلبية التركمانية، وبعد ساعات على اختطافه تم العثور على جثته. وإلى الغرب منها بالقرب من الحدود العراقية السورية في قضاء سنجار قصف مسلحون مجهولون قرية أم الشبابيط بخلاف قذائف هاون وقرية الأبطخ بقذيفتي هاون، فيما اعتقلت القوات الأمنية العراقية 117 شخصا من المشتبهين في منطقة البليتش. هذا ولقد شهدت الموصل نهار اليوم ومساء أمس الاثنين عددا من الانفجارات واشتباكات متقطعة في مناطق متفرقة المدينة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى في شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك.
في عملية دهم قامت بها قوات الأمن في محافظة دهوك على أحد المنازل الواقعة في قرية أيتوت الواقعة في شرق مدينة دهوك، تم الاستحواذ على مجموعة كبيرة من الأسلحة والعتاد والمواد المتفجرة، ضمت كمية كبيرة من مادة TNT وأسلحة الكلاشينكوف وبنادق الدوشك والBKC، إضافة إلى عدد كبير من القنابل اليدوية وصناديق البارود والطلقات النارية، إضافة إلى العديد من العبوات الناسفة، وذلك وفق ما أفادنا به أحد ضباط مديرية الأمن في دهوك الذي آثر عدم ذكر اسمه بالتقرير.
جورنتي تشيكي دوشكي ابو بكيسي بون رجا كوبوش يا باقينا تنتي بو جلويرا باقاندني و جمارا كوزور جولين جورا جورو كبسول بون.
وفي معرض سؤالنا عن الأشخاص والغرض الذي كان ستستخدم من أجله هذه الأسلحة، بيّن المصدر المذكور أن الغرض من خزن هذه الأعتدة والأسلحة هو للمتاجرة بها، وبحسب قوله فإن الشخص الذي قام بخزن هذه الأعتداء هو كردي من أهالي هوك، وما زال التحقيق جاريا في هذه القضية حيث تم القبض على عدد آخر من المساهمين فيها. عبد الخالق سلطان لبرنامج الملف الأمني دهوك.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
أغلق مطار البصرة الدولي وتعطلت الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة إثر تعرضه لهجمات غير مباشرة يوم أمس. أفاد بذلك بيان للقوات متعددة الجنسيات، وأضاف بأن رتلا عسكريا تعرض لهجمات بالعبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة وصواريخ RPG أسفرت عن إصابة مركبتين بريطانيتين بأضرار ومقتل عدد من المسلحين. وأكد البيان تحليق الطائرات المروحية والمقاتلة في ساحة الأحداث، إلا أنه نفى أن تكون قد قصفت أثناء تحليقها. وقد بدأت المواجهات بين القوات المتعددة الجنسيات والمسلحين عصر أمس واستمرت لأكثر من 5 ساعات، تضرر خلالها عدد من المحال التجارية. وأوضح المتحدث باسم قيادة الشرطة بأن 17 قنبرة هاون و15 قذيفة RPG تساقطت على المجمع الأمني في منطقة الحكيمية، مؤكدا بأن أحد العبوات انفجرت في منطقة الحكيمية، وأن المواجهات أسفرت عن مقتل أحد المواطنين خارج المجمع الأمني وإلحاق أضرار جسيمة بأحد الصهاريج في منطقة الجبيلة. وذكر شهود عيان بأن الاشتباكات بين الرتل العسكري والمسلحين في منطقة 5 ميل أدت إلى إصابة أحد المواطنين بجراح. وفي حادث منفصل أكد مصدر أمني بأن امرأة تم العثور على جثتها قرب مستشفى الفيحاء يوم أمس، فيما عثر على جثة مجهولة الهوية صباح هذا اليوم في منطقة حي الحسين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طاب يومكم بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريق الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم. من البرامج المعدة لهذا اليوم أعزائي، هناك حلقة من برنامج عالم متحول يستكمل فيها الزميل نبيل الحيدري حواره مع ضيفيه عميدي كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حول المشروع الديمقراطي في العراق. ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعدين، وضيف البرنامج الفنان عبد فلك. وخلال ساعات بثنا سنتابع عددا من التقارير من مراسلين في بغداد والمحافظات العراقية. فبعد هذا الاستعراض القصير سننتقل إلى بانكوك لنتعرف على مشاعر مشجعي المنتخب العراقي بكرة القدم الذي تصدر مجموعته في نهائيات بطولة أمم آسيا بعد تعادله دون أهداف مع الفريق العماني يوم الاثنين، كما سجل أحد مراسلينا في بغداد مشاعر العراقيين خلال مباراة الاثنين من أحدى المقاهي الشعبية في باب المعظم. اليوم موعدكم معي وجولة مع رسائلكم عبر الوقت المخصص لبرنامج نوافذ مفتوحة، وتضمن لقاء مع الفنانة هند كامل. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقات طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، سنتابع الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حلقات يستكمل فيها برنامج عالم متحول تناول مشروع الديمقراطية في العراق والتحولات التي ترافق هذا المشروع. نبيل الحيدري سيكون معكم في ختام الساعة مع ضيفيه عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. أما الآن أعزائي فإلى بانكوك، حيث عم الفرح نفوس العراقيين المشجعين الذين حضروا مباراة المنتخب العراقي مع نظيره العماني، ما أهله ليتصدر مجموعته في نهائيات بطولة أمم آسيا بعد أن تعادل في مباراة الاثنين دون أهداف. المشجعون العراقيون في تايلاند احتفلوا بالفوز مع أعضاء المنتخب في مقر إقامته في فندق الشيراتون حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. أحمد الساعدي معكم من بانكوك.
فرحا بفوز منتخبها بصدارة المجموعة الأولى في نهائيات أمم آسيا بكرة القدم، جابت الجماهير العراقية شوارع العاصمة بانكوك بعد انتهاء مباراة العراق وعمان. الجماهير لم تنم ليلة أمس، حيث ذهبت صوب مقر إقامة المنتخب العراقي في فندق الشيراتون أوركيد، واحتفلت مع اللاعبين في باحة الفندق حتى الساعات الأولى من الصباح. تعادل العراق مع عمان وفوز استراليا بأربعة أهداف على تايلاند نتيجتان منحتا العراق الصدارة، وبذلك سيقابل العراق ثاني المجموعة الثانية منتخب فيتنام الذي سيأتي إلى بانكوك حسب نظام البطولة الذي ينص على بقاء أوائل المجموعات في البلدان التي لعبوا فيها على أن يلتحق إليهم الثواني. وقد قال اللاعب مهدي كريم بعد المباراة بأننا لعبنا من أجل الفوز والصدارة، ولكن الفريق العماني كان خصما قويا. هذا وسيتقابل العراق وفيتنام في 21 من هذا الشهر على ملعب راجا مانغانا في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسط آمال كبيرة بتحقيق الفوز والانتقال إلى الدور النصف النهائي والذي سيقام في ماليزيا، خاصة وأن المنتخب الفيتنامي ليس بذلك الفريق القوي حسب ما يراه المحللون الرياضيون. أحمد الساعدي، بانكوك.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم كرة القدم من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في إحدى مقاهي باب المعظم، حيث تحولت كباقي المقاهي البغدادية إلى ملعب كرة قدم حقيقية فيها التشجيع والهتاف والصراخ وأحيانا حتى الشغب. فطوال دقائق مباراة المنتخب العراقي مع نظيره العماني والتي أهلته لتصدر مجموعته في نهائيات بطولة أمم آسيا، لم يكف المشجعون في المقهى عن التعليق وإصدار الأحكام الجازمة في كل حالة من الحالات. حسن راشد سجل نموذجا لمشاعر العراقيين الذين يفضلون متابعة مباريات المنتخب العراقي في المقاهي الشعبية.
فرحة من القلب، هذا أقرب وصف لاحتفال العراقيين بتصدر المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم لمجموعته في نهائيات أمم آسيا التي تقام الآن في 4 دول آسيوية، وذلك بعد تعادله سلبيا مع نظيره العماني مساء الاثنين. وعلى عكس الشائع، فقد بدأت الفرحة العراقية مع بدء المباراة التي اختار الكثير من العراقيين مشاهدتها في المقاهي والأماكن العامة رغم الظرف الأمني القاهر، وطبعا لكل منهم أسبابه في هذا الاختيار.
توحد الطوبة، توحد توحد الناس، توحد العراقيين بيناتهم، توحد الأصدقاء. احنا محتاجين واحد يوحدنا، هو هذا اللي دي صار هنا. يعني كنا نروح باتجاه واحد، كنا نشجع منتخب، لذلك بهاي القهوة وهذا المكان المناسب حتى يلتقي مجموعة من الأصدقاء من المختلفين، من الطوائف المختلفة، يروحون على اتجاه واحد، على هدف واحد، تشجيع منتخب اللي يمثل بلد كاملة.
واحد ما أقدر أشوف، يعني لازم أشارك الفرحة مع كل أخوتي العراقي.
ما كهرباء كالعراق كله، كشيء عامل كهرباء ماكو. يعني نروح القهوة يم أصدقائنا ويم جماعتنا، وكنا أصدقاء من الصغر لهسه.
وفي جميع مباريات المنتخب الوطني تتحول المقاهي البغدادية إلى ملاعب كرة قدم حقيقية فيها التشجيع والهتاف والصراخ وأحيانا حتى الشغب. فطوال دقائق المباراة لا يكف الحاضرون عن التعليق وإصدار الأحكام الجازمة في كل حالة من الحالات، وهذا نموذج مما جرى خلال مباراة العراق وعمان في إحدى مقاهي الباب المعظم.
في مشكلة ضربه هذا العماني، قال هو قال هذا قال قال هذا قال قال انجليزي، هذا مو قال هذا ولا جزاء.
وما أن انتهت المباراة حتى انطلقت البنادق والحناجر وأبواق السيارات معا للتعبير عن الفرحة بالنتيجة. بعض المحتفلين يتحدثون عن فرحتهم وفرحة الآخرين أكثر مما يتحدثون عن المباراة والنتيجة التي كانت سبب الفرحة.
الشعب العراقي بحاجة ماسة لهكذا فرحة، بحيث الآن في الشوارع السيارات تزمر والأطفال رافعين أعلام وفي سيارات آبائهم والشباب، والفرحة منتشرة بشكل يفوق التصور.
لكن هذا لا يلغي طبعا الحديث عن المباراة واللاعبين والمدرب الذي يستمر غالبا عدة أيام.
نشأة أكرم ديش اللعبة كان كل شيء ماكو، هسه حاليا عشان تقول أفضل منه بدرجة 60% أفضل من ديش اللعبة. وهوار مولا محمد ترى فريقنا جيدين، عندنا هوار، عندنا قصي منير، عندنا نشأة، عندنا يونس محمود.
الأداء طبعا متجانسين بيناتهم، تعاون حلو، والتعاون الحلو يثمر على نتيجة طيبة.
الأغاني الوطنية والرياضية كانت حاضرة بقوة في المقاهي والأماكن العامة والسيارات أيضا. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حلقات يستكمل برنامج عالم متحول اليوم تناول مشروع الديمقراطية في العراق والتحولات التي ترافق هذا المشروع ومواطن الفشل والتلكؤ وما هي القوى المؤثرة والفاعلة في إشاعة ثقافة المشاركة والإقرار بالتعددية من الجميع والدور الأمريكي الدافع لتطبيقها. ضيفاء البرنامج عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي يشخصان أزمة الوعي والتقبل ومواطن القلق والتفاؤل إزاء الديمقراطية في العراق بعد 4 سنوات من تغييرات عام 2003. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم عالم متحول. دكتور عامر، وفي فسحة فراغ قلت لي
هناك تصور، وأنا يمكن قلت قبل حلقات سابقة، الإيجابيات في العراق كثيرة، الانتخابات إيجابية، نعم لدي ملاحظات على الانتخابات، الدستور جيد نعم، ولكن لدينا ملاحظات على الدستور، هناك ألغام في هذا الدستور، فهناك ضرورة للتعديل. الانتخابات جيدة ولكن النظام الانتخابي يحتاج إلى غير النظام المطبق. هناك تعددية في العراق، هذه حقيقة، لكن التعددية في العراق هي تعددية تنابذية وليست تعددية منسجمة هارمونية. يعني الديمقراطي يريد أن ينتقل بالعراق من تنوع غير متجانس مثل ما يقول مونتسكيو إلى تنوع متجانس وفق آلية، بآلية الانتخابات، بالدستور، بوجود تعددية حزبية هارمونية وليست تعددية حزبية تنابذية، لأن التعددية موجودة في كل المجتمعات، تصل إلى مرحلة تعددية ذات طابع سياسي اقتصادي اجتماعي بيولوجي، هناك رجال ونساء، إذا أكون هناك تعددية، إذا هناك حقائق، هذه الحقائق يجب أن لا تقصى لا تقمع ولا يمكن تجاهله، هذه واحدة. المسألة الأخرى اللي اعتادين عليه كثقافات، وأعتقد الدكتور تحسين تحدث عن الثقافات، ومثل ما يقول ماكس فيبر عالم الاجتماع الألماني، بأن كل المجتمعات تتعايش بيها 3 ثقافات، الثقافة التقليدية وثقافة الانصياع والطاعة والثقافة المساهمة. أيهما أقرب إلى البناء المشروع الديمقراطي؟ ثقافة المساهمة. في العراق إذا أردنا أن نترجم هذه الثقافات 3 سنلاحظ بأن السيادة الهيمنة لثقافتين، الثقافة التقليدية وثقافة الخضوع والطاعة والهيمنة بفعل 35 سنة من حكم أو نظام شمولي عاش العراق.
إذن نحن أمام حاجة حقيقية لتفعيل تحريض الوسط الديمقراطي دكتور تحسين الشيخ، باعتباره الوسط الحاضن الطبيعي يفترض لديمقراطية التي نأمل أن لا تكون شهيدة كما نبهنا لها دكتور عامر حسن فياض. دكتور شيخ،
بالنسبة لتفعيل الوسط الديمقراطي، الديمقراطية ليست غريبة على العراق، الديمقراطية تبناها في اليسار الديمقراطي، يمكن على مدى سنين طويلة جدا اليسار كان يدافع عن الديمقراطية في العراق وكان هو حامل رايتها في العراق، لكن فشل في أن يحقق مشروعا ديمقراطيا، وآخر فشل له تكرس بأنه اليسار الديمقراطي ممكن أن يصعد إلى سيادة البرلمان تحت يافطة راديكالية دينية مذهبية أكثر مما يصعد تحت راية اليسار الديمقراطي. هذه نقطة أساسية،
هذا يكرر وجود ممكن حزب الشيوعي مثلا فقط.
أنا يعني احنا معروف أنه الديمقراطية في العراق حمل رايتها في البداية اليسار الديمقراطي المتمثل بالحزب الشيوعي، لربما كانت هناك أحزاب قومية ديمقراطية، لربما كانت هناك أحزاب وطنية ديمقراطية، لكنه لم تستطع أن تؤسس بشكل صحيح لهذا المفهوم. يمكن بقى الحزب الشيوعي هو حامل الراية الأساسية، لكن هذا الحزب لم يستطع أن يؤسس، وخاصة عن تنازله عن كثير من المحط في كثير من المحطات عن مشروع الديمقراطي وقبوله بمشروعات لربما بعيدة حتى عن الفكر الشيوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هل نحن بحاجة لتفعيل الديمقراطية وفق مفاهيم اليسار الديمقراطي، أم أن نفعل ما يسمى اليمين الديمقراطي، أم أن نفعل الوسط الديمقراطي؟ تيار الوسط الديمقراطي هو أفضل التيارات التي لا يمكن أن تنحاز لا إلى اليسار ولا مع اليمين اللي ممكن في لحظة معينة يفرز دكتاتوريات غير صحيحة في هذا البلد. يعني زمن الدكتاتوريات المفروض في البلد انتهى، لكنه مع الأسف هذا اليمين ممكن أن يفرز مثل هكذا شيء. تفعيل الوسط الديمقراطي هو مسؤولية الطبقة الوسطى في المجتمع، مسؤولية حملة الفكر وحملة الرأي، أصحاب المعرفة في هذا البلد. جميع هذه العوامل هي اللي تفعل مثل هذا الوسط.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
أنا أتفق بهذا المصطلح. يعني في جغرافية مجتمع مثل المجتمع العراقي الآن، هل يستطيع الوسط الديمقراطي، النفس الديمقراطي أن يتحرك بحرية وجرأة ووضوح؟ أين هذا الوسط؟ أين صوته دكتور؟
علينا أن نفهم ماذا نفعل. نحن نفعل الديمقراطية، ولكن هذه الديمقراطية هل نفعلها كعقيدة أم كآلية؟ أنا أفضل أفعلها كآلية وليس كعقيدة. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى كل اليسار، وأحتاج إلى القوى الدينية، وأحتاج إلى القوى القومية، وكل الاتجاهات السياسية ممكن أن أجد فيها ما يدعم الديمقراطية، طالما أنها أقرت الإقرار بحقيقة التنوع في المجتمع، طالما أن هناك إقرار بحق الاختلاف ما بين المتنوعين، وكل هذه القوى تقر بحق الاختلاف، طالما أن هناك تعبير عن هذا الاختلاف والتنوع عن طريق مؤسسات عصرية وليست تقليدية كالأحزاب السياسية، لأنه أنا أقبل القوى الدينية بوصفها أحزاب سياسية تلتزم بقانون التعددية الحزبية، علي أن لا أهملها ولا أتجاهلها، وطالما أن هذه القوى تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وليس بالوسائل العنيفة في تعاقب أو في التداول أو في ممارسة السلطة. فلذلك أقول التفعيل في الآليات وليس في العقيدة. أنا ليست لدي الآن مدرسة أو منبر لكي أرغب الناس على الديمقراطية
دكتور، بس
آليات.
يعني خلينا نكون واقعيين. نعم. حقيقة يعني جنابك تحكي أنت على الآليات.
نعم.
ما موجود الآن واللي جنابك ميزته على أنه هو تعددية.
نعم.
أنا لا أصنفه ضمن التعددية. ما موجود الآن هو مراكز قوى سياسية أكثر مما هي تعددية حزبية ممكن أن تلفت الديمقراطية. نعم. بهذا المفهوم. نعم. هذه المراكز القوى أصبحت في لحظة معينة هي الحاضن الأساسي لملف عدم الاستقرار والعنف بالبلد. يعني أنا إذا فقط ركزت على الآليات الديمقراطية، هذه الآليات الديمقراطية أمامك الآن أفرزت ما موجود الآن. جنابك تفصل بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي. ما موجود الآن يتماهى بين الجماعة السياسية والمكون الاجتماعي،
لأنه غير منظم.
لأنه غير منظم. بس أفرزت الآليات الديمقراطية.
أنا أبحث عن تنظيمه التعددية أقبلها، ولكن هذه التعددية بهذا الشكل المشوه ما أقبلها.
فعلا هذا أمر واقع. هل إن هذه الرؤية هي مقاس أو هي قالب أخضع الآخرين؟
أنا أتحدث بواقعية صرفة وليست بمثالية. أنا أقول بأن هناك تعددية في العراق، وهذه التعددية تمثل حقائق بغض النظر عن الاتجاهات هذه القوى الموجودة. لكن هذه القوى إذا قبلت باللعبة الديمقراطية، نسميها اللعبة الديمقراطية، إذا قبلت باللعبة الديمقراطية ليش أخسرها؟ لكن منظمة تكون. يعني أنا لدي قانون أحزاب سياسية، أي قوة الآن تأتي الدكتور تحسين يعترض عليها لأنه هي قوة تمثل مكون أو تمثل كذا، ولكن أنا لما عندي قانون أحزاب سياسية وأقول الأحزاب السياسية تشكل وفق معايير سياسية مدنية عصرية، إذا قبلتها فأهلا وسهلا، إن لم تقبلها فهي خارج إطار.
إذا تسمح لي السيد الفاضل بنقطة معينة بس مداخلة بسيطة.
طيب
ما يجري الآن في العراق هو تأسيس لدولة غير مستقرة مستقبلا. التعددية اللي جنابك تفترضها الآن سيد الفاضل لا يختلف عن ما جرى في لبنان واتفاق الطائف، بالتالي سوف يقودنا الواقع إلى اتفاق يشبه اتفاق الطائف ويؤسس لمحاصصة إثنية يتماهى فيها المكون الاجتماعي مع الجماعة السياسية.
لندخل بشكل حسابي وشيء من الإحصاء مقارنة بما قبل 4 سنوات، هل حال القوى السياسية والأحزاب السياسية والمكونات السياسية في المشهد العراقي الآن ديمقراطيا قبلت اللعبة كما تفضل دكتور عامر؟ كيف تقيمون تجربة 4 سنوات من مشهد عراقي، لا أقول ديمقراطيا لكن تداول في
علاقة في مفرد ديمقراطية على أجساد بالية راديكالية أكثر مما هي مؤمنة بالديمقراطية؟
لمدة 4 سنوات العملية التأسيسية كانت عملية عكسية إلى الوراء وليس إلى الأمام. لماذا؟ لأن هناك صحة في موضوعة أن تجرى الانتخابات، ولكن ليست هناك صحة في أي نظام انتخابي نستخدم. هناك صحة في وجود أكثر من صحيفة، ولكن أين قانون الصحافة والمطبوعات؟ أنا أدعو إلى تنظيم واقع الحال. نعم العراق يعيش زمن الانتقال من حريات معدومة إلى حريات متوحشة. أنا أحتاج إلى حريات مدنية، حريات منظمة. يعني عندما أدعو أنا وياك، عندما أدعو إلى ضرورة تعديل الدستور لكي يكون وضع الدستور جزءا من حل المشكلة العراقية وليس جزءا من المشكلة العراقية،
على عكس ما
موجود، ينوضع الدستور لكي يكون مشكلة، إذا لابد أن يعدل لكي يكون حلا.
إذا هذه المشكلة شخصت بهذا القدر، لماذا لا يتم حلها والتوجه لها؟
يعني حامل لواء المشروع الديمقراطي هو المحتل الأمريكي، واللي لا زال لليوم ينادي بأنه مشروع احتلال العراق هو مشروع تسويق الديمقراطية.
هذا خطأ.
القوى السياسية اللي موجودة الآن في الساحة العراقية جميعها تلبس ثوب الديمقراطية ولبوس الديمقراطية، لكن هل كانت الانتخابات هي نتيجة رغبة المحتل أم هذه القوى؟ كلا. لولا فرض المرجعيات الدينية التي هي تؤسس للأحزاب الراديكالية لما كان هنالك آليات ديمقراطية للانتخاب. سيدي الفاضل، العراق الآن يمر بمرحلة من التناقضات الكبيرة جدا والعصية. يجب أن ندرك بأنه لا موافقة المحتل أو القوى السياسية التي تلبس لبوس الديمقراطية على إجراء الانتخابات والزج نفسها ضمن هذه العملية الدستورية وضمن هذه العملية السياسية بهالشكل، واللي هي الآن تقف أساسا حجر عثرة أمام الديمقراطية في العراق من خلال تفعيل العديد من الملفات الأزمات في وجه الحكومة وفي وجه المجتمع العراقي والعملية السياسية، وبين رغبة هي بالحقيقة مجتمعية بالتالي قد لواها اتجاه الديني أكثر مما اتجاه المتطرف بشكل أو من الأشكال واللي لا يتناسق مع الديمقراطية. يعني هذا التناقض الموجود على الساحة يجب أن ندركه.
دكتور تحسين، أنا أعتقد من الخطورة أن نربط ما بين الاحتلال وموضوعة الديمقراطية، أن المحتل هو الراعي للديمقراطية. هذه
وليس رائدا وإنما يحمل مشروعا،
لكن هو
دعوة ودافع لنسف الديمقراطية من أساسه. هي دعوة لكراهية الديمقراطية بحد ذاتها. الديمقراطي مواصفاته واضحة، الديمقراطي مع الحرية، فكيف يقبل بأن لا يكون حرا؟
شكرا. عند هذه النقطة نتوقف في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول. شكرا لضيفينا الكريمين الأستاذ الباحث الدكتور تحسين الشيخلي والأستاذ الدكتور عامر حسن فياض، شكرا جزيلا لكم. على مدى 4 حلقات من برنامج عالم متحول ناقشنا مع ضيفينا عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي حقيقة التحول الديمقراطي في العراق. نرحب بأرائكم وملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بالكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.